قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يبيع حاضر لباس بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟ قال النبي صلى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. ورخص فيه عطاء. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت جرير رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وقال: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباس. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباس؟ قال: لا يكون له سمسارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يبيع الحاضر لباد بغير أجر وهل باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه وينصحه. ثم أورد تحت ذلك بعض الأحاديث المتعلقة بالموضوع، وأورد قطعة من حديث وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. ثم أورد حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. محل الشاهد من هذا قوله: النصح لكل مسلم في آخر الحديث، وهذا يبين أو يشير به الإمام البخاري رحمه الله إلى أنه إذا لم يبع له بغير أجر وإنما باع له بغير أجر أو أنه أشار عليه أو نصحه فهذا ليس من قبيل ما نهي عنه، ليس من قبيل ما نهي عنه، وإنما هو من النصح للمسلمين، وهو داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: والنصح لكل مسلم. وكذلك أيضا داخل تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ثم قال في آخره: ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأشار الإمام البخاري رحمه الله إلى أن المحذور والمنع فيما إذا كان هناك مضرة وترتب على هذا مصلحة للبائع الحاضر الذي باع للبادي، هذا هو الذي يمنع منه. وأما إذا شرى باع له بالمجان فإنه ليس هناك حظا لنفسه. وكذلك أيضا إذا نصح له وأشار عليه فيما فيه مصلحته فإن هذا ليس من البيع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإيراده لهذه الجملة: وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وكذلك أيضا حديث جرير بن عبد الله الذي يقول فيه: والنصح لكل مسلم، يشير فيه الإمام البخاري إلى أنه يشير بهذا فيما أورده البخاري رحمه الله إلى أنه يرجح القول بأن هذا لا يدخل تحت بيع الحاضر للبادي، لأنه ليس هناك حظ لنفسه اللي هو الحاضر، بل الحظ إنما هو للبائع للجالب وللبادي. وأيضا هو داخل تحت ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من عموم النصح للمسلمين. وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال لا تلقوا الركبان ولا بيع حاضر اللباد. قيل لابن عباس ما معنى يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارة. لا يكون له سمسارة يعني معناه انه ياخذ السلعة ويبقيها ويبيعها على مهل. لكن لو انه نادى عليها بسوق من يزيد هذا لا بأس به. يعني كونه ينادي عليها يأتي حاضر إنسان جلب السلعة وجاء لسوق من يزيد ورأى واحد من السماسرة من السمسارين وطلب منه أن ينادي عليها وله أجرة على ذلك هذا لا بأس به، لأن هذا لا مانع منه لأنه باع يعني بسوق من يزيد. لكن المحذور كونه يأخذ منه السلعة ويبقيها عنده ويبيعها له ويأخذ أجرة على ذلك هذا هو الذي منع منه وهو الذي يدخل تحت المنه. وأما كونه ينادي عليها بسوق من يزيد هذا لا بأس به، لأن هذا ما فيه إبقاء ولا فيه احتكار ولا فيه تخزين للمال والناس بحاجة إليه، لأن هذا يبيع في الحال. فكونه ينادي عليها بسوق من يزيد لا بأس أن يأخذ أجر على ذلك ولا بأس أنه يبيعها، وإنما الذي هو محذور أن يأتي إليه ويقول اتركها عندي في الدكان وأنا أبيعها لك على مهل، هذا هو الذي لا يصلح ولا يسوق.
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. وقال حدثني عبد الله بن صباح قال حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. وبه قال ابن عباس
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. وأورد تحت هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه لا يبيع حاضر لباد، فيحمل هذا على ما إذا كان لأجر أو كان فيه مضرة على الناس، وأما الجواز فيما إذا كان بغير أجر أو كان مثلا في سوق من يزيد أو أنه نصح له وأشار عليه بما فيه مصلحته هذا لا بأس به. فتكون الترجمة السابقة متعلقة بما فيه نصح له ولا فائدة للشخص المشير عليه والناصح له، وهذه الترجمة تكون فيما إذا كانت الفائدة تعود إليه وهو أنه يبيعه له بأجر ويكون سمسارا له بمعنى أنه يخزنه ويبيعه على مهل ويحصل أجرا على ذلك.
باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة. وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر لباد.
هذه الترجمة باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة.
باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة
وكرهه. باب لا يبيع حاضر لباد وكرهه
المشيرين
وكرهه المشيرين البائع والمشتري. كلمة يبيع أحيانا تأتي يراد بها البيع والشراء، يراد بها البيع والشراء، ولهذا قال في الآخر قال تقول العرب العرب بيع لي
إيش؟ بيع الآخر
أو بيع لي ثوبا يعني اشتر لي ثوبا، فكلمة يبيع يصلح تصلح أن تكون للبائع وتصلح أن تكون للمشتري، تصلح أن تكون للبائع وتصلح أن تكون للمشتري. فالمنع بالبيع والشراء يعني يبيع الحاضر البائع أو يشتري الحاضر للبادي، يعني كل ذلك يشمله الحديث، لأن كلمة البيع تأتي للبيع وتأتي للشراء. قد عرفنا هذا فيما مضى أن البيع يأتي بمعنى البيع ويأتي بمعنى الشراء، يأتي بمعنى البيع ويأتي بمعنى الشراء، فهو من قبيل من الأرداد ومن الشيء الذي يطلق على الشيء متقابلين على جانب البائع وعلى جانب المشتري. وقال لهذا وقال له باع سواء شرى أو باع، وقالوا للذي عنده السلعة باع وللذي عنده الثمن إذا اشترى السلعة يقال له باع. ولا يبيع حاضر لباد، يعني معناه أنه لا يبيع حاضر لباد، هذا يشمل البيع والشراء. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نهينا أن يبيع حاضر لباد، وهو مثل اللفظ الذي قبله، والاستدلال منه بالنسبة للشراء إنما هو لعموم اللفظ للاثنين الذين هما جانب البيع وجانب الشراء أو جانب البائع وجانب المشتري.
باب النهي عن ترقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد، فقال لا يكن له سمسارا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. فقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق.
باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود وصاحبه عاصم آثم إذا كان بذلك عالما. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة عدة حديث، ومقصود البخاري رحمه الله أن النهي في هذه الحديث يقتضي الفساد. ومن العلماء من قال إنه لا يقتضي الفساد ولكن صاحبه بالخيار، إذا نزل إلى السوق فإن شاء أن يمضي أنظار. فمن العلماء من رأى أن البيع يكون فاسدا وأنه عقد وقع على مخالفة وقع مخالفا لما جاءت به النصوص ومخالفا لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال إنه لا يفسد العقد بل هو باق على الخيار، فإذا نزل السوق وأراد أن يمضيه فله أن يمضيه، وإن رأى أنه قد هبن فله الخيار قالوا وذلك لأن النهي ليس لأمر يرجع إلى عين المبيع، وإنما يرجع إلى أمر خارج عنه، إلى أمر خارج عنه وهو الغرر والتدليس، الغرر والخداع، وأن الإنسان يغبن في ماله. لكن له الخيار، فإذا وصل إلى السوق وأراد أن يمضيه فإنه يصح، لأنه لو كان فاسدا ما بقي العقد ساري المفعول، لو كان فاسدا وعلى القول بفساده لا يبقى العقد ساري المفعول ولا يبقى فيه خيار، لكن العقد يصح، العقد يصح إذا اختار أو إذا رأى الجالب أن يمضيه إذا نزل السوق، فإنه بهذا لا يكون العقد فاسدا وإنما يكون العقد صحيحا، ولكن صاحبه بالخيار، ولكن صاحبه بالخيار إذا نزل السوق. إذن هناك نهي لأمر يتعلق بالمنهي عنه، مثل النهي عن الميتة وعن الخنزير يعني والخمر، إذا عقد عليها فبمجرد العقد العقد لاغي. لكن هنا النهي من أجل أن فيه شيء من الغبن، أو احتمال أن يقع فيه شيء من الغبن، ليس من أجل أن البيع من الركبان ومن الجالبين أنه ممنوع، وإنما هو من أجل ما يكون هناك من الغرر الذي يترتب، ولهذا يثبت لهم الخيار، لهذا يثبت لهم الخيار، ولا يكون العقد فاسدا بمجرد العقد، وإنما يمكن للبائع أن يلغيه إذا رأى بعد وصوله السوق أنه مغبون. محل الشاهد من هذا عموم قول نهى وكلم عن التلقي، عن التلقي يعني تلقي الركبان، والنهي يقتضي الفساد، يعني هذا هو مقتضى تبويب البخاري رحمه الله. هذه الترجمة أو هذا الحديث أو هذا المقدار من الحديث لا يطابق الترجمة، لأن الإمام البخاري رحمه الله أشار بهذا إلى أصل الحديث، لأن أصل الحديث يشتمل على النهي عن تلقي الركبان والبيع حاضر اللباد، وفسر بأنه لا يكون له سنخار، فهنا اكتفى بهذه القطعة أو أتى بهذه القطعة التي هي لا تطابق الترجمة، ولكن الذي يطابق الترجمة هو أصل الحديث، أصل الحديث الذي منه هذه القطعة. والإمام البخاري رحمه الله أحيانا يأتي بقطعة من الحديث لا تطابق الترجمة، ولكن في بعض طرق الحديث ما يطابق الترجمة. فمراد البخاري من هذا ليس هذه الجملة، لأن هذه الجملة ليس لها دخل في تلقي الركبان، ليس لها دخل في تلقي الركبان، وإنما هي في بيع الحاضر للبيت، لكن بعض طرق الحديث فيها الاثنين، النهي بيع الحاضر الباد وتلقي الركبان، وتفسير بيع الحاضر الباد بأنه لا يكون له سمسارا. فإذا هذه الجملة لا تطابق الترجمة، وإنما يطابق الترجمة أصل الحديث الذي منه هذه الجملة. وهذا يعني يحسن البخاري أحيانا أنه يأتي بشيء أو بحديث الذي يأتي به منه لا يطابق الترجمة، ولكن أصله وفي بعض طرقه ما يطابق الترجمة.
قال في الشرح قال قال
وهذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة الذي فيه حديث أبي مسعود رضي الله عنه
قال
هذا سبق أن مر في باب المصرات، وهذه فتوى من ابن مسعود رضي الله عنه فيما يتعلق بالمصرات، وأنه يردها ويرد معها صاعا من تمر كما سبق أن عرفنا ذلك. ومحل الشاهد هنا تلقي البيوع، تلقي البيوع يعني تلقي الركبان للبيع منهم والشراء منهم، هذا هو المطابق للترجمة، لأنه نهي عن تلقي البيوع يعني تلقي الركبان من أجل البيع منهم والشراء منهم. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلوقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق. هذا فيه الشاهد هنا فيه ولا تلقوا السلع يعني لا تلقوا الجالبين من اجل ان تشتروا منهم حتى يهبطوا الى السوق واذا وصل السوق فيباع ويشترى معهم لانه عند ذلك يزول المحذور عند ذلك يزول المحذور من النهي عن التلقي. ثم ان ذكر الركبان خرج مخرج الغالب لا بالنسبة للركوب ولا بالنسبة للجمع ولا مفهوم للجمع في الركبان وأنه لو جاء راكب واحد فإنه يعني يتلقى وكذلك أيضا لا مفهوم لكونه راكب بل لو جاء جالب وهو يمشي لو جاء جالبا وهو يمشي فإن الحكم في ذلك كله سواء وإنما جاء ذكر الركبان وتعبير الركبان لأن هذا هو الغالب أن الغالب على الجلاب أو الجالبين أنهم يأتون وهم راكبون ويأتون بسلع محمولة على دواب فجاء التعبير بالتلقي في تلقي الركبان في بعض الأحاديث وليس لذكر الركبان مفهوم بمعنى أن الذين يأتون جالبين لسلعهم يمشون حاملين لها على أكتافهم على ظهورهم أنه يمكن أن يتلقى منهم ويشترى لا مفهوم لذكر الركبان كما أنه لا مفهوم لذكر الجمع في كلمة الركبان بل لو جاء راكب واحد ومعه سلعته أو سلعه على دابته فإنه داخل تحت عموم المال.
إذا تلقى عبد الله شيخ مراد لي ابن عباس بن عمر يقيد ابن عمر بن عباس
هو الأصل في الإطلاق أن عبد الله وعبده مسعود لكن قد يأتي أحيانا مطلق ولكنه يفهم عن طريق التلاميذ يفهم يعني ذلك بالتلاميذ والرواة الذين معروفين بالرواية عن شخص معين ابن مسعود له رواة معروفون أسانيد مشهورة إلى ابن مسعود وكذلك في أسانيد إلى ابن عباس فقد يأتي أحد العباد إلى غير ابن مسعود غير مسعود ولكنه يعرف بالتلاميذ أو بكون الحديث جاء من طريق آخر وقد نسب فيه الشخص الذي ذكر غير مسعود في بعض المواضع لكن الغالب على أطلاق عبد الله من العبادلة من العبادلة هو ابن مسعود وابن مسعود ليس من العبادلة المشهورين إلى قيل العبادلة العبادلة في الصحابة لأن العبادلة في الصحابة أربعة هؤلاء الذين قال لهم العبادلة هو ابن مسعود ليس منهم وإن كان هو منهم بكونه يسمى عبد الله لأنه متقدم الوفاة وأكبر من العبادلة الأربعة لأن العبادلة الأربعة كانوا متقاربين في السن اللي هو عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير هؤلاء متقاربون ويقال لهم العبادلة الصحابة وابن مسعود لا يعد منهم إذا قيل العبادلة وإنما يقال لهم الأربعة هؤلاء لأن ابن مسعود أكبر منهم سنا ومتقدم عليهم في الوفاة فهو متميز عنهم لكن هؤلاء الأربعة هم اللي قالهم العبادلة لأنهم متقاربين في السن في زمن متقارب أما المسعود توفي قبلهم بسنين.
باب منتهى التلقي. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق ويبينه حديث عبيد الله. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه، أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه.
وهذه الترجمة وهي باب تلقي، التلقي أو المكان الذي يحصل فيه التلقي ليس له حد محدود، يعني بمعنى أن مسافة معلومة من البلد، وإنما المقصود من ذلك ما قبل أن يصل إلى السوق. كل قال التلقي ما لم يصل إلى أول السوق أو إلى أعلى السوق كل يقال التلقي، أما إذا وصل إلى طرف السوق أعلى أو أدنى فإنه عند ذلك زال التلقي، زال التلقي وجاز الشراء والبيع معهم. هذا منهم وصلوا إلى السوق الذي يحصل فيه البيع فإنه يجوز الشراء معهم، وأما قبل أن يصل إلى السوق إلى طرف السوق قبل أن يصل إليه السوق الذي فيه البيع والشراء وفيه البضائع كل ذلك يكون منهيا عنه ما لم يصلوا إلى السوق. فإذا وصلوا إلى السوق سواء كان وصلوا في أعلى أو في وسطة أو في أدنى ما دام أنهم وصلوا إلى محل الذي يحصل فيه البيع والشراء فإنه زال المحذور ولم يكن هذا تلقية ما دام أنهم وصلوا إلى السوق، لأن يعني الحديث الأول مطلق، ثم قال أبو عبد الله المقصود بذلك أعلى السوق، المقصود بذلك أعلى السوق، ثم قال يبينه الحديث الذي بعده وحديث عبيد الله.
قال قال
كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق، يعني يشترون الطعام في أعلى السوق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكان حتى حتى ينقلوه، يعني حتى ينقلوه من المكان الذي اشتروه به، يعني ينقلونه من المكان الذي هو مكان البائع الذي باعهم، يعني يحولونه. نهاهم أن يبيعوه حتى يحوزوه وينقلوه إلى أماكنهم. فإذا المقصود بالتلقي هو ما كان خارج السوق، فإذا وصل إلى السوق إلى أعلى السوق إلى أدنى السوق إلى وسط السوق أي مكان من السوق الذي يحصل فيه بيع وشراء زال المنع، لأنما المنع ما كان خارج السوق. فإذا كل تلقي للجالبين خارج السوق ولو كان في وسط البلد يقال تلقي، أو معنى أن التلقي خاص بكون يلاقيهم في البر ويذهب مسافات طويلة يلتقي بهم خارج المدينة، بل لو اشترى منهم في طرف المدينة قبل أن يصل إلى السوق سوق البيع والشراء فإن هذا يعتبر تلقي، يعتبر تلقيا ويعتبر داخلا تحت المنع الذي اشتملت عليه الأحاديث.
باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولا أكري فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق.
باب إذا اشترط شروطا لا تحل، يعني فما الحكم؟ وأورد تحت ذلك قصة بريرة في حديثين، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثين، حديث لعائشة وحديث لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. كل من الحديثين يتعلقان بقصة بيع بريرة على عائشة، وأن الذين أرادوا بيعها اشترطوا لهم الولاء، فأبت عائشة وقالت إنها تريد أن يكون الولاء لها. عائشة رضي الله عنها الحديث الأول قالت على أن يكون الولاء لها، إنما قالته في جواب الذين أرادوا أن يكون لهم، قالت لا أريد أن يكون الولاء لها. فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تشتري وأن تعتق، قل ولا يكون لها ولو كان وجد ذلك الشرط، لأن هذا الشرط شرط غير مطابق لما جاء في الشرع ومخالف لما جاء في الشرع فيكون لاغيا، لكن إلغاؤه لا يتعداه إلى أصل البيع، وإنما البيع يصح والشرط يبطل ويلغو ويكون لاغيا. الشرط يصح، البيع يصح، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أو أذن لها أن تشتري، وأن هذا الشرط الذي شرطوه لا قيمة له ولا عبرة له فوجوده كعدمه، لأنه يعتبر لاغيا، لأنه خارج عن أن يكون مطابقا لما في كتاب الله عز وجل فيعتبر وجوده كعدم، لكنه لا يصل إلى أصل العقد فيلغيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أبطل الشرط فقط ولم يبطل البيع، لأنه أذن الآن تشتري وأن تعتق، وهذا الشرط الذي حصل وهو غير مطابق لما جاء به الشرع يكون لاغيا. ليس هناك تلازم بين الشرط وأصل البيع، فيمكن أن يصح العقد ويبطل الشرط، وهناك مواضع أخرى قد يبطل فيها العقد من أصله بسبب الشرط، قد يبطل العقد من أصله بسبب الشرط الذي شرط فيه، بسبب الشرط الذي شرط فيه. لكن إذا كان البيع، إذا كان الشرط خارجا عن أصل البيع وإنما هو شيء زائد خارج عن أصل البيع، فإن البيع يصح والشرط يكون لاغيا. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة وأذن لها أن تشتري ولو اشترط أولئك هذا الشرط، لأنه شرط ليس في كتاب الله فيكون لاغيا ويكون باطلا ويكون وجودا من العدم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
بريرة اتفقت مع أهلها على أن على المكاتبة في 9 سنوات في كل سنة أوقية، ثم إذا انتهت 9 سنوات وأحضرت لهم 9 نواب فإنها تعتق بناء على الاتفاق، ويكون ولاؤها لهم لأنهم هم الذين يعتبرون المعتقين، لأنها هي دفعت لهم ما دفعت وهم المعتقون فيكون الولاء لهم. عائشة رضي الله عنها لما جاءتها بريرة تريدها أن تعينها تعطيها مساعدة في هذه الأواقي التي حصلت المكاتبة بينها وبين أهلها، فقالت إن شاء أن أعدها لهم، إن شاء أن أعدها لهم ويكون الولاء لي، يعني هم هناك يريدون أن يكون الولاء لهم. قالت إن شئت أن أعدها لهم يعني تشتريها منهم ثم هي تعتقها ويكون الولاء لها لأن الولاء لمن أعتق. فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، والمقصود بالولاء يعني معناه أنهم هم الذين يرثونها لو ماتت، لو ماتت فإنهم يرثونها اللي هم اللي هم معتق، يعني معتق يرث من أعتقه. والولاء مثل النسب، يعني لا يباع ولا يوهب ولا يشترى، وإنما هو شيء ثابت من أعتق له الولاء، ولا يمكن أن يتنازل عن هذا الحق ويبيع على غيره. مثل النسب، النسب ما في تنازل ولا تتخلص منه، بل هو شيء ثابت ولازم. فالولاء كذلك، من أعتق له الولاء. فقالت إن شاء ونعدها له عدتها لهم، ولا تساعدها وتعتق بعد 9 سنوات، وإنما تعدها لهم في الحال ثم تتولى عتقها ويكون الولاء لها لأنها هي المعتق والولاء لمن أعتق. فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فلما بلغ ذلك رسول الله أمرها أن تشتري منهم وتنفذ ما أرادت من العتق، وهذا الشرط لا قيمة له ووجوده بعدمه لأنه ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فدلنا هذا على أن الشرط إذا كان غير متعلق بأصل العقد فإن العقد يصح والشرط يلغو ويبطل ولا يؤثر على أصل البيع، لأن الولاء لأن اشتراط الولاء شرط باطل، لأن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يتصرف فيه، وإنما هو شيء لازم كلزوم النسب وثابت كثبوت النسب، وخاص بمن حصل منه العتق، ليس له أن يبيعه وليس له أن يهبه، وإنما هو شيء لازم له كلزوم النسب له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وقال ما بال الرجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم قال شرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. ففيه حصر للولاء في من أعتق وأنه لا يتعداه إلى غيره، حيث قال عليه الصلاة والسلام وإنما الولاء لمن أعتق، يعني خاص لمن أعتق، لا يكون لمن باع ولا يكون لمن اشترط ولا يكون لمن ساعد، وإنما الولاء لمن حصل منه مباشرة العتق.
وإن كان المعتقد الرياء يعتق
حديث ابن عمر هو مثل حديث عائشة في قصة بريرة، ويحكي ما حكته عائشة رضي الله عنها هي قصة بريرة، فهو حديث جاء من طريق صحابيين عن طريق عائشة وعن طريق ابن عمر، وكل منهما يدل على أن الولاء لمن اعتق، وأن الشرط إذا شرط وهو ليس في الكتاب والسنة وليس سائغا في الشريعة فإنه يكون لاغيا.
وإن كان للمعتق هذا ذرية يرثه من
مسألة الميراث، كما هو معلوم أسباب الميراث متعددة ولكن بعضها مقدم على بعض. الولاء لا يأتي إلا إذا علم النسب، الولاء لا يوصل إليه إلا إذا لم يوجد يعني من يحوز المال ويظفر به من يريه بالنسب. النسب مقدم على الولاء، والولاء لا يورث به إلا إذا لم يوجد من يحوز المال عن طريق النسب وهو متأخر في الرتبة يعني.
باب بيع التمر بالتمر. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس قال سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
هذه الترجمة باب بيع التمر بالتمر. أورد فيها هذا الحديث الذي فيه ذكر عدد من الأطعمة فيها الربا إلا إذا كان هناك تقابض، وأيضا لا بد من التساوي، لا بد من التساوي، البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، يعني لا بد من التساوي ولا بد من التقابض. فلو حصل تفاضل وهو جنس واحد فهو ربا، ولو حصل تفاضل بين جنسين ولم يكن هناك تقابض في الحال فهو ربا. فإذن هناك ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل هو بيع شيء بشيء واحدهما فاضل زائد عن الثاني، صاع بتمر بصاعين من تمر، هذا ربا فضل، لأن الصاع الذي زاد على الصاع المقابل يعتبر فضل يعني زائد فهو ربا. وربا النسيئة يعني يكون الإنسان يبيع يعني ربوي بربوي، يعني سواء من جنسه أو من جنس آخر ولو كان مع التفاضل ولكنه مؤجل، أحد الاثنين مؤجل أو هما مؤجلان، هذا لا يسوغ ولا يجوز، لأنه لا بد من التقابض. البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، لا بد من التقابض فيما بينهما.
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
مثل كونه متساوي لا يجوز، وذلك أن الرطب إذا جف فإنه ينقص. الإنسان إذا أراد الرطب وعنده تمر فيبيع التمر ويشتري بالدراهم رطبا، أما كونه يبيع الشيء بمثله يبيعه بمثله وهما غير متفقان لأن هذا جاف وذاك مجفف، ثم إذا جف نقص عن هذا فنهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الزبيب بالزبيب فإنه في حال التساوي سائغ وجائز، وهو مثل البر بالبر، وهو مثل البر بالبر، الزبيب بالزبيب مثل البر بالبر، والشعير بالشعير مثلا بمثل متساوي، وإنما الذي يدخله النقص هو بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم الذي هو العنب، لأنه ينقص إذا جف الرطب، إذا نقص جف، إذا جف نقص، وكذلك الزبيب العنب إذا جف وصار زبيبا نقص عن ما كيل به من الزبيب.
الذهب بالذهب ربا إلا ها أوها، والبر بالبر ربا إلا ها أوها، والشعير بالشعير ربا إلا ها أوها، والتمر بالتمر ربا إلا ها أوها.
هذه قدمة تعلق بيع الشعير بالشعير، أروي بعدها هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه الذي فيه عدة أصناف منها الشعير بالشعير. إنما ساق عمر رضي الله عنه الحديث لما حصل الاتفاق البيع والشراء بين طلحة
مالك بن
أوس، جاء ومعه 100 دينار يريد أن يصرفها وأن يحولها إلى دراهم، يريد أن يدفع الدنانير وهي من الذهب ويأخذ مقابلها دراهم من الفضة. فالتقى مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فتراوضا، يعني حصل بينهم الكلام حتى استقر على سعر لهذه 100 دينار بكذا درهم، فأخذ يقلب الذهب الذي به الدنانير التي مع مالك بن أوس وقال حتى يأتي خازني من الغابة، خازن الذي عنده النقود إذا جاءنا الغابة يخرج النقود التي هي الدراهم من الفضة ويدفعها لمالك بن أوس مقابل هذه 100 دينار. وعمر رضي الله عنه يسمع فقال والله لا تفارقه حتى تعطيه، يعني لا يكون بينكم تفارق، يعني تأخذ الذهب ثم تنتظر هذا يأتي من الغابة ثم تعطيه الدراهم، لا يجوز، لأنه لا بد من ها وها بالنسبة للصرف، وهي بيع الذهب بالفضة لا بد من التقابض. ثم ساق الحديث لما قال انكم لا تفارق حتى تعطيه، ثم استدل بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي سمعه منه وفيه الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره. ومحل الشاهد هنا قوله هو الشعير بالشعير. ثم إن الحديث فيه بيع الذهب بالذهب، والذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي ولا بد فيه من التقابض، والفضة بالفضة لا بد فيها من التساوي ولا بد من التقارب، والذهب بالفضة لا بد فيه من التقارب، والتساوي ليس لمطلوب، لأنه جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأصناف الستة قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني متفاضلا إذا كان يدا بيد، يعني التقابل هذا شرط لا بد منه، ولو اختلفت الأجناس إذا باع شعيرا ببر أو تمرا بشعير أو ذهبا بفضة فضة بذهب فإنه لا بد من التقابل. في هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان السنن والمنع من الوقوع في الأمور المحرمة، وأنه عندنا يذكر الحكم يذكر دليله، لأن عمر رضي الله عنه لما قال والله لا تفرق حتى تعطي أتى بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليستدل به على ما قال، وأن هذا المنع إنما هو من رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب بيع الذهب بالذهب. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل بن علي قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم.
وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم.
باب بيع الذهب بالذهب. وأورد فيه هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي فيه بيان لزوم التساوي، لأنه الحديث التي مضت فيها ذكر التقابض هاء وهاء تقابض، وأما هنا مثلا بمثل يعني تساوي، فإذا بيع الشيء بجنسه فلا بد من أمرين، التساوي كما جاء مثلا بمثل، والتقابض كما جاء هاء هاء وهاء. وإذا بيع الشيء بغير جنسه جاز التقابض ولكن لا بد من التقابل، فإذا بيع الذهب بالفضة يبيع الناس كيف شاءوا يعني متفاضلة، لكن لا بد من المقابلة، لا بد من التقابل. إذا كل جنس من الأجناس الربوية إذا بيع بجنسه فلا بد من أمرين، التساوي والتماثل، أن يكون هذا مماثل لهذا، ولو كان هذا جيد وهذا رديء، ولو كان هذا جيدا وهذا رديء، لا بد من التساوي في الجنس الواحد، ولا بد من التقابض في الحال دون أن يكون هناك تأجيل وتعفير. أما إذا بيع جنس بجنس آخر فإنه يكون هناك شيء واحد لا بد منه وهو التقابض، وأما التساوي فليس بمطلوب، فيجوز التفاضل كما قال عليه السلام وإذا خلفت الناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وهنا قال بيعوا الذهب بالفضة والفضة كيف شئتم، يعني متفاضلا. أما بالنسبة للتقابل فهذا أمر له الدليل، وهذا هو الذي قال في عمر رضي الله عنه فيما مضى الحديث الذي تقدم لما رأى طلحة مع مالك بن أوس قال والله لا تفرق حتى تعطي، يعني يقصد أنه لا بد من التقابل، ثم ساق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
باب بيع الفضة بالفضة. وقال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجس.
وهذا الذي قدمه يدعنا ببيع الفضة الفضة مقصود ذلك أنه كان مرة الناس وقال متقدمة أنها لا تباع متفاضلة بجنسها لا بد من التساوي. الفضة من هذا القبيل وأورد فيه حديثين. الحديث الأول حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي فيه أنه حدث ابن عمر الحديث مثل الحديث الذي حدثه به عمر يعني الحديث فيه اختصار. المقصود بذلك حديث مثل حديث عمر. حديث عمر هو الذي تقدم في النهي بيع الذهب للذهب إلا سواء بسواء فضة بالفضة إلا سواء بسواء. كذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه لأنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عمر وأنه لا يباع الذهب بالذهب إلا مثل بمثل وكذلك أيضا لا تباع الفضة بالفضة إلا مثل بمثل. ثم قال ولا تشفوا بعضها على بعض في الحديث الثاني لا تشفوا يعني لا تفضلوا لا يفضل بعضها على بعض بل لا بد من التساوي يعني فهو تأكيد لقوله مثلا بمثل يعني من لا تفضل بعضها على بعض لا بد من التماثل ولا يفضل بعضها على بعض في الوزن بل لا بد من التساوي حتى ولو اختلفت في الجودة لأن كان ذهب جيد وذهب رديء لا بد من التساوي بينه. وكذلك الفضة إذا كان فضة جيدة أو فضة رديئة لا بد من التساوي بينهما فلا يفضل فلا يباع الجنس الواحد لجنسه متفاضلا ولا اختلف في الجودة والرداءة بل لا بد من التساوي ولا بد من التفاضل. ولهذا قال ولا تبيعوا غائبا بناجز يعني معناه أن لا يكون هناك يعني عدم تقابض بل لا بد من التقابض. قوله يعني لا تبيع غائبا بناجز هذا النهي عن ربا النسيئة النهي عن ربا النسيئة لأن ربا النسيئة هو أن يكون هناك تأجيل وأن يكون هناك شيء غائب.
باب بيع الدينار بالدينار نساء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة.
باب بيع الدينار بالدينار باب بيع الدينار بالدينار نساء. هذه الترجمة فيها بيان تحريم ربا النسيئة في الشيء المتماثل وكذلك أيضا في غير المتماثل كما عرف لأن النساء ممنوع في الجنس الواحد وفي الجنسين لأن النساء ممنوع في الجميع. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول به ولكن الذي كان عنده أو نسب إليه ربا الفضل وهو أن يباع الدينار بالدينارين فحدث أبو سعيد رضي الله عنه بأن الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقيل له إن ابن عباس لا يقول بهذا يعني معناه أنه يعني يقول أنه يمكن أن يباع الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين. فلقي أبو سعيد بن عباس فقال أنت سمعت أنت رأيت هذا في كتاب الله أو سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال كل ذلك لم يكن. ما رأيت في كتاب الله دينار بدينارين ولا رأيت ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا إقرارا من ابن عباس لأبي سعيد لأنه أكبر منه سنا. فقال أنتم أعلم، ولكني سمعت من مسانة بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. ففهم من قوله لا ربا إلا في النسيئة أن بيع الشيء بالشيء متفاضلا جائز، بيع الشيء بالشيء متفاضلا جائز. فإذا قول ابن عباس رضي الله عنه لا ربا إلا في النسيئة يفهم منه عن طريق المفهوم أن ربا الفاضل يمكن أن يكون سائغا، ولكن حديث أبي سعيد نص في الموضوع، فلا يقدم منطوق على فلا يقدم مفهوم على منطوق. ثم أيضا يمكن أن يجمع بين الحديثين بأن يفسر ما جاء عن أسامة بن زيد الذي رواه عن ابن عباس وقوله لا ربا إلا في النسيئة، يعني لا ربا أشد وأعظم إلا في النسيئة، فلا ينفي أن يكون هناك ربا فضل، يعني فيكون هنا الحصر ليس حصرا وإنما هو إضافي الذي يسمونه في البلاغة الحصر الإضافي، يعني بالنسبة إلى شيء آخر، يعني ومعنى هذا فيكون المنفي أو يكون الحصر إنما هو في الشيء الأكمل والشيء الأعظم، وأن الربا في النسيئة أشد وأخطر، فلا ينفي أن يكون ربا الفضل منهيا عنه وأنه غير منهي. فإذا ما جاء عن ابن عباس ما يرويه عن سنة بن زيد من قوله لا ربا إلا في النسيئة لا يدل على ربا الفضل، لأن حديث ابن أبي سعيد نص في منع ربا الفضل. ثم إن قول أسامة بن زيد الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة يفسر على الأكمل والأشد والأخطر ويكون محمولا على هذا، فيكون ربا الفضل ممنوع ولكنه دون. وعلى هذا فإن ربا الفضل ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد قيل إن ابن عباس رجع عن هذا لما بلغ الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه ربا الفضل.
باب بيع الورق بالذهب نسيئة. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب وأبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
الجنس بالجنس الآخر نسيئة، بل لا بد من التقابض في الحال. وهذا هو الذي سبق أن مر في كلام عمر لطلحة، والله لا تغرقه حتى تعطيه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. ومعنى هذا أن بيع الذهب بالورق لا بد فيه من التقابض، وبيع الذهب بالذهب لا بد فيه من التقابض. فربا النسيئة لا يجوز بين الجنسين، ولا يجوز في الجنس الواحد، وأما ربا وأما إذا كان الشيء بجنسه فإنه لا بد من التساوي، وإذا اختلف الجنسان فيجوز التفاوت، ولكن في جميع الأحوال لا بد من التفاوض في الحال وعدم التأجيل، وإلا كان ربا.
باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. وقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن